بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الثالث من أدلة الطائفة الثانية التي كان عنوانها أدلة نصح المستشير بالخصوص في مقابل الطائفة الأولى التي كان عنوانها أدلة وجوب نصح المؤمن. الثالث من أدلة الطائفة الثانية ما رواه السيد محي الدين الحلبي ابن أخي ابن زهرة في الأربعين حديثا عادة عن الشريف محمد بن الحسن الحسيني والفقيه شاذان بن جبرائيل بإسنادهما عن أبي الفتح الكراجكي عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن النوفلي عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن الصادق عليه السلام أنه كتب إلى عبد الله النجاشي أخبرني يا عبد الله أبي عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه. وذكر المجلس في البحار عن خط الشيخ محمد بن علي الجباعي عن كتاب الروضة للمفيد عنه عليه السلام مثله عن الصادق عليه السلام مثل الحديث. هذا الحديث في الحقيقة هو أنقل أحاديث سندا يمكن التعويل عليه حسب الظاهر، ولكنه لا يدل على الوجوب بوضوح. لاحظتم لأنه شنو ورد التعبير فيه؟ من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه، يعني ذكر الأثر الوضعي، وهو أنه الإنسان إذا ما محض أخاه النصيحة أو كأنه لبه لابد يعني إدراكه يروح والتفاته إلى القضايا يروح، وإلا يعني أغلب الظن ظاهرة مو أنه هذا سيوجب أنه يفقد عقله، ولكن يفقد النتائج الإيجابية لإدراكه وعقله. فهذا بيان أثر وضعي أعم من أن يكون وجوبا أو يكون استحبابا أو مثلا كراهية شديدة لعدم محض النصيحة. الرابع ما رواه ابن شعبة في تحف العقول عن زين العابدين عليه السلام. وأما حق المستشير فإن حضرك له وجه رأي جهدت له أو جهدت له في النصيحة وأشرت عليه بما تعلم أنك لو كنت مكانه عملت به، وذلك ليكن منك في رحمة ولين، فإن اللين يؤنس الوحشة وإن الغلظ يوحش موضع الأنس. وإن لم يحضرك له رأي وعرفت له من تثق برأيه وترضى به لنفسك دللته عليه وأرشدته إليه، فكنت لم تأله خيرا ولم تدخره نصحا ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله يعني مضامين الحديث واضحة. هذا الحديث كما لاحظتم مع ضعف سنده بالإرسال، خصوصا أننا بحثنا مرة عن احتمال اعتبار نصوص تحف العقول ثم لم نصل إلى نتيجة تصلح للتعويل عليها من حيث نصوص تحف العقول، وإن كان عند عبارة في مقدمته هي توحي بتوثيق ما المضامين، لكن بالنتيجة نرجع إلى نتائج ذلك البحث. فإحنا من حيث الإرسال لا يمكننا البناء على اعتبار الحديث، مضمون عالي قريب من الوثوق، هذا هم ما نقبله ولا نتردد فيه، ولكن ما يصل هو بحد نفسه إلى مرحلة يعني البناء على صدوره تماما. بنين إذا بس هو الحديث هنا أنا ذكره هذا، إذا لقيت السند أعلى من هذا هم لا بقى. إحنا هذا الحدود البحث السريع هذا وصلنا له. الأهم من هذا أنه هو لا يدل على الوجوب لدلالة سياقه على أنه بصدد بيان مكارم الأخلاق دون أن يكون بصدد حدودها الشرعية. احنا بعض الأحيان يريدنا من الشارع بالمعنى العام للشارع من الكتاب أو السنة أو العترة، يريدنا ما يبين معالي الأخلاق وفضائل الأخلاق ومكارم الأخلاق، هذا بحد نفسه ما نقدر نبني فيه على الوجوب إلا أن يكون هو فيه دلالة واضحة على ذلك. لأن إحنا لسان بيان حدود التشريع مختلف عن لسان بيان الفضائل أو حتى الرذائل الأخلاقية، هذا لسان مختلف. هنا في المقام فأتوا لعله سامعين بعض الأحيان بعض الفقهاء يقول هاي روايات أخلاقية، وهذه الكلمة وحدها ما يقدر واحد يعني يكتفي بها لعدم القبول بالروايات الأخلاقية. ومن مانع روايات أخلاقية لكن تبين أن بعض روايات الحسد هي في مقام البيان عن ما يجوز وما لا يجوز في الحسد، قل إذا لم يظهر بقول أو فعل، يعني إذا ظهر يعني ماذا صار حرام، بعد واضح أنه به حديث عن حرمة غير معنى. والحسد هو يبقى الحسد أمر قبيح من حيث أنه كون رذيلة هو رذيلة، فمجرد كونها من الروايات الأخلاقية هذا لا يكفينا في مقام الاستنباط للبناء على عدم كونه مثلا دالا على الوجوب على الحرمة. لكن المهم هذه النكتة، وربما هو كلامهم هو يرجع إلى هذا المطلب، لكن هم يختصرون المطلب أنه في بعض الأحيان الشارع يصير في مقام بيان الخصائص القيمية الأخلاقية، بعض الأحيان لا يصير في بصدد بيان الحدود الشرعية. فإحنا بيان الخصائص الأخلاقية والأمور القيمية وحده لا يمكن أن نكتفي به نبني عليه لإثبات الأحكام. نعم قد نقدر نبني على الرجحان وما أشبه ذلك. في المقام الأمر كذلك، أصلا شوفوا كل السياق هو سياق حديث عن الأمور الراجحة في المطلب. وعليه فهذا الحديث لا يدل على المدعى بوضوح، ما يصلح لإثبات المدعى، وهو الوجوب في حق المستشير بالخصوص، يعني في حق المستشار أن المستشار يجب عليه النص، ما عندنا خصوصية للمستشار. الخامس ما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له جئتك مستشيرا، إن الحسن والحسين وعبد الله ابن جعفر خطبوا إلي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام المستشار مؤتمن، أما الحسن فإنه مطلاق للنساء، ولكن زوجها الحسين فإنه خير لابنتك. هذا الحديث من حيث سنده تام، ما بي مشكلة في سنده. من حيث مضمونه قد البعض يستثقل أن الإمام الحسن مطلق للنساء وأن هذا المضمون فيه ما يريب وأمثال ذلك، هذا لا يمكن التعويل على هذه القضية. القضية معروفة وبلا ريب هي لا تخدش بمقام الإمام الحسن عليه السلام، لابد إلى تفسير وكذا. هناك حديث في هذا الموضوع بحيث هذا ما يصير مانع من أن نقبل مضمون الرواية. يبقى كلمة مؤتمن هل تصلح لإثبات وجوب نصح المستشير أو لا؟ خلنا نتأمل. الظاهر أنها تدل على حرمة التسامح في بيان محض الرأي، لأن هذا سيكون نحو من أنحاء خيانة أو مثلا عدم الوفاء بمقتضى الأمانة. ولكن هل هذا معناه أنه يجب عليه أن ينصح؟ إذا ما راد ينصح، عندنا بديل ثاني هو أنه يتوقف ما ينصح. مثل ما أنت مؤتمن، إذا أعطيت أمانا فأنت مؤتمن، لازم تأخذ المال وتقبل الأمانة لو ما تقبل الأمانة. إذا واحد راد يطلعك على السر، أنت مؤتمن، عندنا بعض النصوص تقول أنه السر هو أيضا أمانة مثلا، زين، فلازم أنت تقبل من عنده أن يفضي إليك بأسرار، يقول أنا لا تتحدث وياي، إذا عندك شيء خاص أنا لا تقول. ليش؟ هذا مسؤولية. ثم خاف باكر عقبة أنت قايل لغيري لو مو قايل لغيري، بعدين يفشو هذا السير، فأنت راح تحتمل في حقي أنه أنا أفشيته مثلا لجهة من الجهات، فأنا ما أريد أخلي نفسي في موضع مثلا اهتزاز الثقة من جهتك. إذا تخبرني لابد ما تخبر أي أحد غيري حتى أنا أضمن نفسي مثلا من هذا القبيل. ماكو ضرورة أن واحد إلا يصغي إلى السر ويكون أمينا للسر أو يكون أمينا للمال أو يكون أمينا لأي شيء. فالتحمل الأمانة بعبارة مختصرة، تحمل الأمانة أول الكلام أنه واجب، أما عدم الوفاء بمقتضاها بعد تحققها هذا هو ربما هنا نصير عندنا وجوب حفظ الأمانة. فالحديث فيه هذه الدلالة في الجملة، لكن ماذا؟ أنه إذا واحد استشير وأراد أن يشير لابد أنه يلتفت لأنه هو أمين في المشورة. إذا تلبس أحسنت. ومع ذلك سألا هنا إلى هنا لم نصل إلى دليل واضح على وجوب نصح المستشير بعنوان خصوصيتك مستشير. إحنا الأدلة الأولى الطائفة الأولى قلنا ظاهرها تمام أنها تمت لإثبات وجوب نصح المؤمن، وهذا هو السبب أنه إحنا في بداية المسألة أخذنا العنوان في الاستثناء من بحث الغيبة هو نصح المؤمن. من أول الكلام أن القضية مختصة بالمستشير، وإن شاع في كلمات الفقهاء أنهم يأخذون عنوانا نصح للمستشير في الاستثناء، ولكن حسب الظاهر من مضمون من مجموع الأدلة أن الذي أن المستشير لا خصوصية له من حيث أنه هو الذي فقط يجب نصحه مثلا. أول الكلام واضح إن شاء الله. إذا أكون عندنا شيء للمؤمن لحد الآن، سقد بعدين ننتهي إلى شيء آخر هكذا، لكن هو على تقديره المفروض تعميم المطلب، صح؟ ما نريد الآن نجزم بالنتائج. ومع ذلك قد يستدل لوجوب نصح المستشير بالحديث الأخير، بما دل على عموم وجوب نصح المؤمن. احنا بعبارة اخرى خلي شوي قبل ما ندخل بهذا الفقرة، احنا حاولنا ان نجمع مواد المسألة. منهجيتنا بالبحث الفقهي بسبب سعة الفقه وأنه يعني مترامي الأطراف جدا، أنه إحنا إذا المطلب ما كان به هواية تعقيد نأخذ نصوصا نشوف شنو اللي ننتهي أنا نمضي، وإن كان هو عادة لا تخلو مسألة من نكتة عند الفقهاء. أما إذا شفنا الموضوع معقد بمعنى أنه فيه بعض الإشكاليات، في مثل هذه الحالة المسألة الفقهية تحتاج إلى تعميق، إلى تأمل خاص غير الحالة الطبيعية فوق المعدل. في مثل هذه الحالة عادة نذهب نلجأ إلى استشارة الفقهاء، يعني استشارتهم بهذا المعنى، يعني ولو الأخذ من أنظارهم الشريفة. من الآن في هذا الموضوع نشوف وصلنا به إلى طريق شو نقول عنه شبه مسدود. من جانب أم الفقهاء شو يقول نصح المستشير، المستشير ما لقينا خصوصية له. من جانب نصح المؤمن، هم عموما ما يلتزمون بوجوب نصح المؤمن بهذا المعنى من النصيحة، خصوصا إذا أصير البناء نعمم نأخذ بنصح المؤمن ونغلبه على حرمة الغيبة مطلقا. بلي هو هنا الحديث للطائفة الأولى كان هذا عنوانها، فإذا صار البناء أنه هذا نفترض أنه هو من مستثنيات الغيبة إيش راح يصير؟ معناه أنه كل موارد النصح يجوز الغيبة، وهذا أمر يفزع منه أصلا بعض الفقهاء، يعتبر أنه هذا أمر خطير أصلا، ما يمكن أن واحد يتفوه بهذا الكلام. نشوف كلام صاحب الجواهر، وإن كان أنا ما ذكرته بس لا بأس راجعوا كلام صاحب الجواهر في المسألة، شوفوا شلون هو ينظر للقضية نظرة خطيرة، يعني يقول هذا ما يمكن أصلا إحنا نبني على هذا البناء. على أي حال إحنا الآن بعد راح نبدأ ماذا؟ نستأنس بكلمات الفقهاء، مع أن هذه المواد الأساسية اللي هو يعتمدون عليها الفقهاء في النصوص الشريفة هذه بأيدينا احنا بعد مرينا بها وعرفنا شنو خصوصياتها السندية الدلالية، صار عندنا قناعات أولية فيها لكن هي قابلة للتعديل والتطوير. ومع ذلك قد يستدل لوجوب نصح المستشير بما دل على عموم وجوب نصح المؤمن، خصوصا مع كون الاستشارة نحوا من الائتمان الذي يعد التسامح فيه لونا من الخيانة، كما قد يستفاد ذلك من حديث عبد الله بن سنان. أنا في الذكر نحن الحديث الخامس، وإحنا بالحقيقة كان عندنا أربع نصوص إحنا معتمدين عليه أضفنا إلها أمس هو حديث عبد الله بن سنان، وكأن الشيخ الأنصاري قدس سره قد بنى على ذلك في المكاسب، حيث قال فإن النصيحة واجبة للمستشير فإن خيانته، هو هذا تعبير فإن ترى ماكو شيء قبله حتى يقلق، هو ذكر الرابع الخامس من نصح المستشير فإن ما عنده في شيء آخر، هذا احنا اختصرنا ما لنا ضرورة، مثلا الرابع من مستثنيات الغيبة مثلا أو ما أشبه ذلك من القبيل، عنوان نصح المستشير ثم فصل القول فيه. احنا بعد ما أخذنا يعني اقتبسنا من الأبارة يعني ما قبل الفاء ما بيفرد شيء مهم، فإن النصيحة واجبة للمستشير فإن خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب، يعني الغيبة الوقوع به والوقيعة هي الغيبة، يعني الوقوع في المغتاب. ثم ماذا قال؟ عفوا قبل ما ننتقل، إذن إيش راح يصير؟ خيانته خيانة المستشير كلام الشيخ مشرب بماذا؟ بمفهوم الخيانة، مفهوم الخيانة هو ارتكازا موجود في المستشار، إذا هو ما رادي يفصح وما رادي يصرح واقعا راح يصير به شيء من معنى الخيانة، ولكن هو أيضا موجود في النصوص، المستشار مؤتمن وإن كان ما عبرت الخيانة قالت الأمانة، بس واحد الأمور بأضدادها بعد هي تتبين. فكلام الشيخ الآن شبيه حديث أنه هذا راح يصير خيانة، زين لكن شلون قدمه؟ قال فإن خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب. يعني تزاحم. زين لكن هو جزم بالتزاحم؟ لا. زين إذا هو ما جزم بالتزاحم معناه الاستثناء من الغيبة عام لو في بعض الموارد. مجمل كلام كلام الشيخ مملوء نكات بس بالنتيجة ما يوصلنا إلى نتائج حاسمة وواضحة يشير إلى المطالب. شوفوا هاي العبارة أمامكم بعد، هذا بعد أنتوا ويا المكاسب مو بعيدين عن. فإن النصيحة واجبة للمستشير، هذا أصل بيان الوجوب النصيحة للمستشير، كأنه باني على دلالة الأدلة على ذلك. ثم فإن خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب، وكذلك النصح من غير استشارة. احنا نعمم المثال شنو هو؟ فإن من أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة والفساد، يعني هو بسبب قبائحها ومساوئها هذا الرجل سيرتكب الغيبة والفساد بسبب هذا الأمر، بسبب تزوجه منها، فلا ريب أن التنبيه على بعضها يعني على بعض القبائح. يعني شنو معناه؟ معناه مديوز مطلقا بعضها. شنو الحدود؟ الشيخ حذر أن تفوت رضوان الله عليه منجم فقه الشيخ رحمه الله، لكن هو حذر جدا أن يعطي كبريات وإطلاقات وقواعد كلية عامة وكذا، فهو يفتح نافذة للفقيه أنه يسلك فيها، يحاول أنه يأخذ غنيمة منها فقهية، ولكن في نفس الوقت ما يتحمل مسؤولية نتائج تام، لأنه حذر جدا من هذا الأمر. فلا ريب أن التنبيه على بعضها وإن أوجب الوقيعة فيها أولى من ترك نصح المؤمن. هنا هذه الأولوية الشيخ اجى فرد مثال، ما أقول مو عمل، خل ناس تبتي لي دائما قضايا الزواج وكذا هاي محل ابتلاء عام، ولكن اقتناصة أو اختيارة لهذا المثال هو لا يخلو من نكتة أيضا فقهية مهمة، أنه هو المشكلة وين؟ أن المستشار سيستغيب ويقع في شخص، يعني يقع في شخص في مؤمن مثلا، يقع فيه يعني ما يصير وقيعة فيه، يعني يصير غيبة. هو خلى مقابل غيبة واحدة شنو اعتبر المفسدة اللي هو تندفع بالاستشارة؟ استغابات عديدة حتى يحرص انه اكو اولوية. شوفوا مثلا واحد يجي يقول انه يعني اذا انت تسأل هكذا الشيخ رحمه الله ليش ما ضرب مثال انه واحد يسرق، يسرق ما او واحد يكذب، فهو يقول انه هاي المرأة تكذب او هاي المرأة تسرق فانت لا تتزوجها لان هذه تكذب بعض الاحيان. وقد واحد شي يقول انه نانا وهي تكذب، بالنتيجة وين التزاحم راح يصير؟ وين راح يصير التزاحم؟ وهي مرأة تكذب وهذا هم راح يزوج مرأة تكذب، وهو مو خيار حسن، بس هو حرام الزواج مرأة تكذب ومو حرام راح يزوج، هي عم تكذب هي تتحمل مسؤولية كذبها وتحاسب عليه إذا لم يغفر الله لا في يوم القيامة في الآخرة. وين التزاحم؟ ماكو تزاحم، لا في المعاشرة. هو شرح يعني هذا الشخص اللي هو يشير عليه هو متحمل أمانة النصيحة له، هذا الشخص هو ما راح يكذب، هو راح يسمع الكذب، فإذا سمع الكذب هو يعني حرام راح يسمع الكذب، أو راح يتغرر به بالكذب، وقد يكون هو يلتفت ما راح يتأثر، ما واضح شلون يقدم. الشيخ إجه جاب مثال يعني كأنه واضح به أنه أكو رجحان ملاكي. إيش قال؟ قال هذا بسبب تزويجه منها، طبعا إيش راح يصير؟ راح يبتلى بأن هو يستغيب مرارا، هو ياهو الأخطر، غيبة واحدة لو غيبة مرارا، هو هم متحمل مسؤولية أمانة الاستشارة، إيش راح يصير عند التزاحم بين أنه هو يستغيب وبين أن هذا المؤتمن الذي ائتمنه اللي هو لازم هو راح يقع في غيبة، فإذا تكررت راح يقع في هذا في الفساد من عند الجاء، وراح يصير هذا أشد، فهذا يرجح. هو حتى من غير استشارة نفس الشيء، سمع لنا هاي استشارة ما لها موضوعي، الذي ينصح حتى من دون استشارة يقول أنت من تستغيب تذكر هذه المرأة بما فيها من نواقص، ايش راح يصير؟ غيبة واحد في الميزان الملاكي. في مقابل ماذا؟ انت عليك نصح المؤمن، وجوب نصح المؤمن، راح تحميه بين غيبات عديدة، هو بالغيبات العديدة اسوأ من الغيبة الواحدة. بلي، وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة والفساد. مو مرة واحدة راح يستغيب، هو راح يبتلي يتزوجها، حتى إذا يريد يختلف وياها ويطلقها أكو بيها مشاكل، هو مو مرة واحدة راح يستغيب عادة، فهو سيقع حتى لو كانت مرة واحدة، إيش راح يصير؟ تكافؤ، راح يصير تكافؤ. هو يكفي في مقام الترجيح الملاكي أنه هذه غيبة هذه غيبة، مفسدة الغيبة وهي مفسدة الغيبة، فبعد ما كل زوم يصير جواز استغابتها، جواز نصحه، هو هذا يكفي. فلا ريب أن التنبيه على بعضها وإن أوجب الوقيعة فيها أولى من ترك نصح المؤمن مع ظهور عدة، هذا المطلب آخر، أولى من ترك نصح المؤمن. مش راح يصير، راح يصير يجوز نصح المؤمن هنا لأنه راح يصير تزاحم بين حتى ابتداء. طبعا هذا بعدين راح يتناقش، شوفوا السيد الأستاذ عنده مناقشة يعني إذا صح التعبير ضارية لكلام الشيخ الأنصاري، مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه. نان أيضا هو باني على الوجوب، يعني الطائفة اللي احنا استفدنا منها الوجوب، الشيخ ايضا مستفيد منها الوجوب. هذا كلام الشيخ، ولكن الانصاف ان تعليقنا على كلام الشيخ ان الاحجام عن النصح عند الاستشارة ليس فيه خيانة، بل تنحصر الخيانة عادة فيما يكون المشير فيه ساكتا عن بعض الجوانب السلبية، بحيث يفهم منه عدم وجودها ولو من باب الإطلاق المقامي. هنا راح يكون خائن، كمن يستشير أخاه في خاطب لابنته فيجيبه بذكر حسناته، حسنات الخاطب ومرجحاته، ولا يأتي على ذكر بعض السلبيات الهامة في شخصيته، فإن حديثه عن الخاطب يدل على أنه في مقام تقييمه وبيان حاله، وسكوته عن بيان الأمور السلبية يعبر عرفا عن تبرئته منها، يعني هو كأنه لا يرى فيه سلبيات، ومن هنا يمكن عده نحوا من الخيانة للمستشير، بل حتى لغير المستشير، ما خصوصا المستشير. وتشتد الخيانة، عفوا هنا قبل ما ننتقل، إذا أنت ذهبت خاطبا، أنت ذهبت خاطبا وكنت تعلم أن في من تخطب له بعض السلبيات، فالأمر مختلف. مرة أنت من تروح خاطب تزكيه، وتذكر إيجابياته وأنت يستفاد منك ولو من سكوتك. ماذا؟ أنك تتبنى أن هذه الشخصية لائقة بابنة هذا الرجل بكريمته، هنا أنا راح أصير خيانة. مرة لا، أنت دورك خاطب، الخاطب هو دور العرفي أن يذكر الإيجابيات، هو مو رايح يعطي تقييم، يعطي كشف لحال، وإلا هذا بعد ما حد يودي خاطب أصلا، سوى كارثة يعني. بل يعني أخو هذا مشكلة. فش راح يصير في مثل هذه الحالة؟ هنا إطلاق المقام راح يتعطل، إلا أن هو الخاطب يبان. هذا أتحدث عن واقع عرفي، الأعراف تختلف، هذا بحث آخر، بس هو المتعارف أنه يذهب في الخطبة بعض وجوه الناس وثقاتهم حينما يذهبون. يا ترى هل هنالك إطلاق مقام أنهم يتبنون هذا الشخص من مختلف جهاته، أو لا أنهم مدعومون من قبل ذوي الخاطب أو من الخاطب نفسه لإحترام الطرف الآخر والبناء على هذا؟ فهم كلامهم إذا صار بي في الكلام صار بي ادعاءات عالية، هنا يتحملون المسؤولية. عمل المشكلة طبعا إذا كانوا يعلمون، إذا لم يكونوا يعلمون هذا بعد النتيجة الأمر ما راح يصير لي مشكلة. كما أن الأب حينما يخطب منه أو الأقارب حينما يخطب منهم امرأة، هم هم أيضا يتحدثون يسكتون عن بعض السلبيات التي فيها. مشلون هنا نقول خيانة؟ هم مو بهذا الصدد، مو بصدد تقييمها. أما عندما تسأل جارتها أو قريبتها أو زميلتها أو ما أشبه ذلك من الأمور عنها وتريد تبين بس الإيجابيات وتخفي بعض ما تعرف من سلبيات، هنا نسب بها شبهة النخيان يعني. على أي حال، فإن حديثه عن الخاطب بعد مثلا استشارته خصوصا يعني بالاستشارة، بدون استشارة ذاك بحث آخر، يدل على أنه في مقام بيان حاله وسكوته عن بيان الأمور السلبية يعبر عن تبرئته منها، ومن هنا يمكن عده نحوا من الخيانة للمستشير. وتشتد الخيانة إن مدعه صراحة بما ليس فيه، وهذا جدا واضح. قال هذا كريم النفس، هو رجل عنده شح، أو برأه مما هو مبتلى به مثلا، قال هذا ما عنده أصدقاء سوء كذا، هو عنده أصدقاء سوء، هذا يصير بعد من أوضح الخيانة. أما ترك النصيحة من رأس فلا يعد خيانة إطلاقا. ما بخيانة، قل أنا أعتذر عن النصيحة حتى إذا استشير، قل أنا أعتذر، سواء أن يقول ما عندي اطلاع ولو تورية أو كذبة، إذا كذب هو كذب، لكن خان الاستشارة، إذا قال ما عندي اطلاع هو عنده اطلاع، غايته كذب، هو يصير عليه حرمة الكذب مو حرمة الخيانة، خيانة الاستشارة. أو هو اعتذر من الاستشارة، هذا يكفي، يكفي لأنه ينجو من الخيانة. أما ترك النصيحة من رأس فلا يعد خيانة إطلاقا، إلا في حالات خاص، إذا كان يعرف منه أنه هذا فيه أمر عظيم فهو تجاهل عن ذكره مع وجود الحاجة الشديدة عند أخيه لمعرفة هذا الشأن، ربما هذا يعد خيانة، يعني خلاف الصفاء مع المؤمن، هذا ما كتبنا، لأنه هذا هي الحالة استثنائية، يعني شخص هو مبتلى بمرض خطير معدي قاتل مثلا، واجى يتزوج من بنت مؤمنة صالحة ما عندها اي نقص مثلا في مختلف شؤونها، وهذا يدري انه عنده مرض ايدز مثلا، عنده مرض خطير مو بس يضره إله، الله يموت عنده سرطان، لا هو عنده مرض معدي. في مثل هذه الحالة حتى سكوته وعدم الفاتة للطرف الآخر لأنه هو ما يتورط بأن يزوجه هنا يقعد فيها. ليش؟ لأن الأمر خطير، الأمر خطير جدا. بعد حسب مو هذه بعد صعب واحد يقيمه فإذا انحصر أو ما انحصر مو. أما ترك النصيحة من رأس فلا يعد خيانة إلا في بعض الموارد الاستثنائية اللي احنا وضحناها، فينحصر الدليل على وجوبها بعمومات ما دل على لزوم نصح المؤمن ولا بد من بسط القول في المسألة لكثرة الابتلاء بها وشدة الاختلاف فيها بين قائل بالتزاحم كما ذهب إليه السيد الخوئي والسيد الخميني تبعا لظاهر عبارة الشيخ الأنصاري اللي تلاحظت عبارته بها التزاحم، وقائل بالتعارض كما ذهب إليه السيد الروحاني في فقه الصادق راجع عند حديث لطيف مفيد يناقش السيد الخوئي، وبين ناف لأصل وجوب النصح ومتمسك بحرمة الغيبة كما ذهب إليه السيد الأستاذ أيضا في بحث موجود. شوف شلون اختلاف حاد بين الفقهاء. طبعا أنا أتمنى أنه أن تراجعوا كلمات الفقهاء الآخرين خصوصا اللي هم هاي جيل تحقيقات، مثلا النراقي بعضها عنده تحقيقات نفيسة، صاحب الجواهر شفت كلامهم، لا بس انت شوفوا كلام مثلا المعاصرين اللي هم كاتبين في هذه الأمور أيضا من المفيد جدا أنه واحد يتابع كلماتهم، وأيضا بعض الحواشي على المكاسب. عادة بعض المحققين اللي هم ناظرين الكلام الشيخ أيضا عندهم كلام مفيد في هذا المجال، وأيضا من المهم جدا أن نعرف فتوى المحقق النائيني في المسألة. المحقق النائيني عنده استفتاءات طبيعة حديثا هواي نفيسة بها دقائق وتفاصيل واقعا منجم يعني للفقه عدة أجزاء استفتاءات، يعني هو كتاب استفتاءات. وأيضا مثلا رأي السيد السيستاني دام ظله، فهو ما عندنا بحث إلا بس هو من نتيجة فتوى أيضا قد نعرف بعض الخصوصيات في أمثال هذه الأمور وأمثال ذلك. يعني هذا كلش مهم لأن احنا حتى نعرف أولا يوجد رأي ثالث لولا رأي رابع لولا، فإحنا تقريبا عندنا راح يصير ثلاث اتجاهات. إذا وجدنا رأي رابع لا، إذا ما وجدنا أيضا حتى كل واحد من هؤلاء يكون في موضعه حتى نضيف مثلا نعرف فلان هو رأيه تعارض فلان تزاحم وهكذا. وإذا أي شيء تظفرون به قبل الدرس ارسلوه راح يكون مفيد، يعني حتى احنا كنا نستفيد من عنده ونطرحه. والحمد لله رب العالمين.